الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام على آيات المواريث. قال الله تعالى في الكلالة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. مر بنا في الدرس الماضي قول ربنا تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، الآية، ثم بعدها: ويستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، الآية. الآية السابقة: فلكل واحد منهما السدس، عرفنا أنها في الإخوة لأم بالإجماع. هذه الآية في آخر سورة النساء، وهي في الأخوة لغير أم بالإجماع. فالآية السابقة للأخوة لأم بالإجماع، وهذه الآية للأخوة لغير أم بالإجماع، وبينهما آيات كثيرة، أكثر من 160 آية بين الآيتين. ونأخذ من ذلك فائدة أن ترتيب الآيات توقيفي. لو كان ترتيب الآيات اجتهادي لكانت هذه الآية بعد آيات المواريث مباشرة. آيات المواريث في أول النساء ختمت بالآية 14، كانت هذه تكون بعدها. فهذا يدل على أن ترتيب آيات القرآن توقيفية. ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ما هو الكلالة؟ إن امرؤ هلك. مر بنا في الدرس الماضي أن الكلالة إما مأخوذة من الكل وهو التعب والإعياء، فتوصل إليه الورثة وهم الحواشي عن طريق بعيد بعد إعياء وتعب، أو من الإكليل وهو الإحاطة، أحاطت به حواشي. إن امرؤ هلك، وكذلك إن كانت امرأة هلكت كما سيذكر ربنا تبارك وتعالى. نأخذ منه أن كلمة هلك لا ترد مورد الذم، هلك بمعنى مات، ليس له ولد، ليس له ولد، نفي أن يكون هذا الرجل له ولد. ومر بنا أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، هذا هو الكلالة، ليس له ولد. ولد هذه نكرة في سياق النفي فتعم، ولد واحد أو أكثر ذكرا أو أنثى، ولد صلب أو ولد ابن وإن نزل. إن امرؤ هلك، إن هنا شرطية، جواب الشرط فلها نصف، إن هنا وليها اسم، فامرؤ مبتدأ والله أعلم، والجملة التي بعده خبر نقدر فعل الشرط، إن هلك امرؤ هلك ليس له ولد، فيكون فعل الشرط والله أعلم محذوف، والجواب جملة فلها نصف ما ترك. ليس له ولد وله أخت، هذا الهالك له أخت، الأخت إما أن تكون شقيقة أو تكون أخت لأب، فلها جملة جواب الشرط فلها. كلمة لها نأخذ منه كما مر بنا فائدتين: الفائدة الأولى أن الإرث ينتقل انتقالا قهريا، والفائدة الثانية أن الرقيق لا يرث لأن الإرث تمليك، فلو ورثناه ملكنا سيده. فلها نصف ما ترك، فلها أي للأخت نصف ما ترك، نصف ما ترك الأخ الذي هلك وهو كلالة. متى تأخذ الأخت النصف؟ الأخت إن كانت شقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط: عدم المشارك، لأن إذا وجد معها واحدة فأكثر يأخذنا الثلثين كما سيمر، عدم المعصب وهو أخوها الشقيق، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارثين. إذا كانت أختا لأب فالشروط الأربعة: عدم المشارك لها وهي الأخت لأب، عدم المعصب لها وهو الأخ لأب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارثين، عدم الأشقاء والشقائق. إذن هذه شروط إرث الأخت لأب النصف. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى وله أخت، ابن الأخت لا يرث، لو كان لها ابن أو بنت فأولادها لا يرثون لأنهم من ذوي الأرحام، فلها نصف ما ترك. ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم. ما ترك أي الذي ترك، كما مر بنا يورث المال كله قليلا أو كثيرا، وكذلك تورث الحقوق التي للمتوفى كالخيار والشفعة على الصحيح. إذن الأخت ترث أخاها النصف متى؟ إذا لم يكن له فرع وارث ولا أصل وارث. كذلك ترث أخاها إذا كان لا يوجد أصل وارث من الذكور والفرع الوارث أنثى. فمثلا لو توفي رجل عن بنت وأخت شقيقة أو أخت لأب، البنت لها النصف والأخت الشقيقة أو الأخت لأب لها النصف تعصيبا لا فرضا، فتكون عصبة مع الغير. فالأخت إذا كان هناك ولد قد ترث بالتعصيب، وكان هذا الولد بنت، أو لو كانت بنت ابن، وإذا لم يكن له ولد أيضا ترث لكنها ترث بالفرض، وقد ترث بالتعصيب إذا كان يوجد معصب لها. وهو أي الأخ يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها وكذلك أبناؤه وإن نزلوا يرثونه، يرثون عمته لأنهم من العصبة. أولاد الأخت لا يرثون وأولاد الأخ يرثون، لأن هؤلاء من ذوي الأرحام وأبناء الأخ من العصبة. وهو يرثها أي يرث أخته الكلالة إن لم يكن لها ولد، إذا لم يكن لها ولد يرثها. إن لم يكن لها ولد وليس معه مشارك ولا معصب سيرث المال كله، إن كان معه مشارك أو معصب سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في نفس الآية. وحينما قال وهو يرثها يرثها بالتعصيب، ما ذكر للأخ فرضا، الأخوات ذكر فرضهن، أما الأخ ما ذكر فرضه لأنه لا يرث بالفرض، إنما يرث بالتعصيب. إن لم يكن لها ولد يرثها يرث المال كله، نعم يرث المال كله إذا لم يوجد من يرث بالفرض ولا يوجد معصب ولا مشارك. لكن لو وجد من يرث بالفرض يرثها تعصيبا إذا بقي مال. فمثلا لو أن هالكا هلك عن زوجة وعن أم وعن أخ شقيق أو أخ لأب، الزوجة ستأخذ الربع والأم سنعطيها الثلث إذا قلنا أخ شقيق، أما إذا قلنا أكثر من واحد سنعطيها السدس. فالزوجة لها الربع والأم لها الثلث والباقي للأخ الشقيق أو الأخ لأب تعصيبا. إذن إما أن يرث المال كله أو يرث الباقي تعصيبا. فإن كانت اثنتين، فإن كانت من يرثن آخاهن الكلالة اثنتين فأكثر فلهما، قوله فلهما كما قلت في فلها، فلهما الثلثان. إذن ترث الأختان الثلثين من أخوهن الكلالة بالشروط التي مرت بنا قبل قليل. ترث النصف بعدم المشارك، وهنا قلت ترثان بوجود المشارك، عدم المعصب هذا الشرط الثاني، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارثي. هذه أربعة شروط ترث الأختان الشقيقتان الثلثين. إذا كانتا لأب فيشترط شرط خامس وهو عدم الأشقاء والشقائق. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان بالشروط التي ذكرت. إن كانت واحدة لها النصف، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. أخت شقيقة أو أخت لأب، أختان شقيقتان أو أختان لأب. لكن لو وجدت أخت شقيقة وجد عندنا أخت لأب أو أكثر من أخت لأب، كما مر بنا في البنات الأختان، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. إذن الأختان ترثان الثلثين. إذا وجد عندنا أخت شقيقة أعطيناها النصف، إذا وجد معها أخت أو أكثر لأب نعطيها السدس تكملات الثلثين. إذن الأخت لأب أيضا ترث مع أختها الشقيقة فرضا، فنعطيها السدس تكملات الثلثين مما ترك، أي من الذي ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، إذا كان الورثة رجال ونساء ما الحكم؟ فللذكر مثل حظ الأنثيين. الإخوة أخوة حينما يرثون أخاهم الكلال لهم ثلاث أحوال، إما أن يكونوا نساء، هذا الحال الأولى، فللواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. إذا كانوا رجال ذكور فقط يرثون المال كله أو يرثون الباقي تعصيبا، إذا كانوا رجالا ونساء فيرثون بالتعصيب. ما صفة إرثهم؟ قال فللذكر مثل حظ الأنثيين. إن كانوا إخوة أشقاء وأخوات أشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين. أو كانوا إخوة لأب وأخوات لأب، فللذكر مثل حظ الأنثيين. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى وإن كان إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، نأخذ منه ما سيأتي بنا في الباب الذي بعده وهو الإرث بالتعصيب. إذن الإخوة الأشقاء والأخوات أو لأب تارة يرثون بالفرض وتارة يرثون بالتعصيب. وحينما قال وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، على ما تقدم قبل قليل في الكلالة يرثون تعصيبا، وكذلك إذا كان الفرع الوارث أنثى فيرثون الباقي تعصيبا. يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله فيه أن ربنا تبارك وتعالى ما نحتاجه يبينه لنا، وما لم يبين لا في الكتاب ولا في السنة يدل ذلك على أنه مما عفى الله عز وجل عنه، وما كان ربك نسيا. ونأخذ منه أيضا فائدة أنه لا إثم ولا عقوبة قبل البيان، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبين الله لكم أي لهذه الأمة لماذا أن تضلوا، أي حتى لا تضلوا، لا ضلال بعد البيان، إنما يضل الشخص بسبب نفسه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونأخذ منه فائدة أن هذه الأمة معصومة من الضلال، قد تضل طائفة منها لكن الأصل أن الأمة معصومة من الضلال، فالله عز وجل يبين لنا حتى لا تضل الأمة، فيصح عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة ولا تجتمع أمة على ضلالة. يبين الله لكم، لفظ الجلالة فاعل، ولكم جار ومجرور، أين مفعول به؟ ما ذكر ربنا تبارك وتعالى المفعول به؟ يبين الله لكم ماذا؟ أمر الكلالة؟ أمر المواريث؟ لا، ما تحتاجونه؟ فربنا تبارك وتعالى المفعول به لم يذكر لأجل أن يعم. إذن ربنا تبارك وتعالى يبين لنا كل شيء نحتاجه حتى لا نضل، العبرة بعموم اللفظ. والله بكل شيء عليم، لفظ الجلالة مبتدأ وعليم خبر، فيه إثبات العلم لربنا تبارك وتعالى. قال بكل شيء تفيد العموم، أي أن ربنا تبارك وتعالى يعلم كل شيء فلا تخفى عليه خافية، ففيه ترغيب وترهيب، ترغيب أن الشخص مهما عمل وأسر وإن كان العمل يسيرا يعلم أنه لن يضيع، وترهيب يعلم المؤمن أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى فينزجر. آيات النساء التي تتعلق بالإرث، وهذه الآيات فيها نوعاء الإرث، الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وإياه باب، قال باب التعصيب. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، أشار إلى التعصيب. التعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا، والعصب هو الشد، ومنه سميت الإمامة عصابة. مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العصابة، على العمامة، لأنه يعصب بها ويشد بها الرأس. أما في السلاح الفرضيين، التعصيب هو الإرث بلا تقدير، والعاصب هو الذي يرث من غير تقدير. ذكر الآية السابقة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هنا إذا كانوا إخوة رجالا ونساء أشقاء أو لأب يرثون بالتعصيب. في الآية السابقة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا اجتمع الأبناء والبنات يرثون بالتعصيب. وأيضا فيما يتعلق في الأب: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن يرث الأب أيضا بالتعصيب، فالأب من العصبة. إذن في هذه الآيات ذكر الآباء والأبناء والإخوة من العصبة. والعصبة ثلاثة أنواع. هذه الآيات التي ذكرتها فيها العصبة بالنفس. من هم العصبة بالنفس؟ كل الذكور الذين يرثون فهم عصبة بالنفس، إلا الزوج والأخ لأم، كذلك المعتقة وإن كانت أنثى فهي ترث بالتعصيب وهي عصبة بنفسها. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فالعصبة بالنفس سموا بهذا الاسم لأنهم عصب أنفسهم، لا يحتاجون إلى غيرهم. فالأخوات لا يكون عصبة إلا مع وجود الأخ. البنات وبنات الأبناء لا يكن عصبة إلا مع وجود الأخ، أو بنات الأبناء مع وجود الأخ وابن العم حتى يكن عصبة، فهن بحاجة لغيرهن. أما هؤلاء فهم عصبة بأنفسهم، فلذلك سموا عصبة بالنفس. هؤلاء العصبة كما مر بنا لهم أحكام تخصهم، منها أن من انفرد منهم أخذ المال كله على ما مر بنا. لو وجد الأب فقط يرث المال كله، وجد ابن يرث المال كله، وجد عم يرث المال كله. أيضا يرثون ما أبقت الفروض، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. عندنا زوج وعم، الزوج له النصف، العم له الباقي تعصيبا، والعم عصبة بالنفس. يسقطون إذا استغرقت الفروض لحديث ألحق الفرائض بأهلها. عندنا زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، الأخ لأب ليس له شيء فيسقط لأنها استغرقت الفروض. فالعصبة بالنفس يسقطون إذا استغرقت الفروض ما عدا الأب والابن، فلا يمكن أن يسقطوا، فلا بد أن يرثوا. الأب أقل الأحوال يرث السدس، الابن يرث بالتعصيب. هذه أحكام العصبة بالنفس. من هم العصبة بالنفس؟ ذكرت قبل قليل أنهم الذكور الوارثون ما عدا الزوج والأخ لأم. إذن العصبة بالنفس هم الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، وأبو الأب وإن علا. نقول أبو الأب حتى نخرج أبو الأم لأنه من ذوي الأرحام، والإخوة الأشقاء وأبناؤهم وإن نزلوا، والإخوة لأب وأبناؤهم وإن نزلوا، والأعمام وأعمام الأب أشقاء أو لأب وإن علوا وأبناؤهم وإن نزلوا. هؤلاء هم العصبة بالنفس، معهم أيضا المعتق والمعتقة فهم أيضا عصبة بالنفس. فهم على سبيل التفصيل 12 معصبا. النوع الثاني من العصبات العصبة بالغير، ومرت الإشارة لهم. فالعصبة بالغير: البنت واحدة فأكثر مع الابن واحدة فأكثر، بنت الابن واحدة فأكثر مع ابن الابن واحدا فأكثر. أو ابن عمها الذي في منزلتها أو أقل من منزلتها، الأخت الشقيقة واحدة فأكثر مع الأخ الشقيق واحد فأكثر، الأخت لأب واحدة فأكثر مع الأخ لأب واحد فأكثر. إذن هؤلاء هم عصبة بالغير. النوع الثالث من العصبات العصبة مع الغير، والعصبة مع الغير الأخت الشقيقة واحدة فأكثر مع البنت واحدة فأكثر، وبنت الابن كذلك، والأخت لأب واحدة فأكثر مع البنت واحدة فأكثر، وكذلك مع بنت الابن واحدة فأكثر. فهذه العصبة مع الغير. ما يتعلق بأحكام التعصيب، عندنا جهات التعصيب، جهات التعصيب هي خمسة: جهات البنوة وهم الأبناء وإن نزلوا، جهات الأبوة أبو الأب وإن علا، جهات الأخوة هذا الثالث، الإخوة الأشقاء وأبناؤهم وإن نزلوا، الإخوة لأب وأبناؤهم وإن نزلوا، الجهة الرابعة العمومة أعمام الأب وإن علوا وأبناؤهم وإن نزلوا، لما يقول الأب حتى نخرج أعمام الأم لأن أعمام الأم من ذوي الأرحام. الجهة الخامسة الولاء، والولاء نعمة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعين. عندنا هذه الجهة الخامسة على الترتيب، بمعنى نبدأ بالبنوة ثم الأبوة ثم الأخوة. لما قل في الأبوة الصحيح أن الجد أب فنعطيه أحكام الأب فلا نعطيه أحكام الأخوة، ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. ما يتعلق بالعصبة بالنفس، كما ذكرت قبل قليل، الأمر لا يخلو من حالي أن يوجد واحد منهم فيأخذ كل المال أو الباقي تعصيبا، لكن إذا وجد أكثر من معصب ماذا نسمع بهم؟ لا يخلو الأمر من أحوال. الحالة الأولى يكونون في جهة واحدة وفي نفس الدرجة والقوة، فهؤلاء يشتركون في الإرث. عندنا أبناء جهة البنوة، وكذلك في قربهم للميت مستوون فيشتركون في الإرث. لكن لو كان عندنا أبناء وأبناء أبناء هم في جهة واحدة وهي جهة البنوة لكنهم يختلفون بالقرب، فنقدم الأقرب، فالأقرب يحجب الأبعد، فالأبناء يحجبون أبناء الأبناء، وأبناء الأبناء يحجبون أبناء أبناء الأبناء، وهكذا. إذن إذا كانوا في جهة واحدة ويستووا في القرب يشتركون، إذا كان أحدهم أقرب نقدم القريب، أما إذا كانوا في أكثر من جهة فنقدم الجهة كما ذكرت قبل قليل. جهة البنوة مقدمة على الجهات الأربع، ثم بعدها الأبوة، فجهة الأبوة مقدمة على الأخوة والعمومة والولاء، ثم جهة الأخوة، فالأخ مقدم على العم، حتى ابن ابن الأخ مقدم على العم. لماذا؟ لأن جهته مقدم، فتقدم الجهة أولا. إذا كانوا في جهة وفي قرب واحد لكن يختلفون في القوة، متى يختلفون في القوة؟ إذا كان أحدهم يدلي بجهة والآخر يدلي بجهتين، وهذا يتصور في من؟ الإخوة أشقاء والإخوة لأب، والأعمام أشقاء والأعمام لأب. فإذا كانوا في جهات واحدة وفي درجة واحدة لكن بعضهم يدلي بجهتين والآخر يدلي بجهة واحدة، فنقدم الأقوى، الأقوى هو الذي يدلي بجهتين. هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق وأخ لأب، الإرث لمن؟ الزوجة لها الربع والباقي للأخ الشقيق، الباقي تعصيبه. هلك هالك عن زوج وأخ شقيق، الزوج له النصف فرضا والباقي للأخ الشقيق تعصيبه. لو معه أخ لأب لا يرث، لأن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، فهذه يدلي بجهتين وهذه يدلي بجهة واحدة. أولا تقدم الجهة، ثم القرب، ثم القوة، فبالجهة التقديم ثم بقربه بعدهما بالقوة تجعل. فعندنا جهة قرب قوة. أشير إلى ما سبق يتعلق بالعصبة مع الغير، وهن الأخوات. الأخوات مع البنات يرثن بالتعصيب. دليل ذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، للبنت النصف ولبنت الابن السدس استكملت الثلثين والباقي للأخت الشقيقة، والحديث في الصحيحين. فعلى هذا إذا وجد عندنا بنات ورثنا الثلثين، أو بنت ورثت النصف، عندنا أخوات شقائق أو أخوات لأب، الأخوات الشقائق أو الأخوات لأب يرثن معها بنات الابن ومع البنات الباقي تعصيبا. إذن هذه العصبة مع الغير. العصبة بالغير كما مر بنا، البنات مع الأبناء، الأخوات مع الإخوة. تعلق ببنات الابن، يعصبهن أخوهن وابن عمهن الذي في درجتهن وابن عمهن الذي أقل منهن درجة إذا احتجنا إليه، فإذا احتجنا إليه يعصبهن. مثلا هلك عن بنتي وبنت ابن وابن ابن ابن، البنتان سيأخذنا ثلثي، الباقي لمن؟ لبنات الابن وابن ابن الابن، يعصبهن وإن كان أنزل منهم لأنهن احتجنه، فلذلك يكون عصبة. والأخ ما يسميه الفقهاء المبارك، وأحيانا يسمى المشؤوم يعني المعصب، أحيانا تنتفع منه الأنثى وأحيانا تتضرر منه. مثلا لو كان عندنا بنت وزوج وأم وبنت ابن، البنت لها النصف والزوج له الربع والأم لها السدس وبنت الابن لها السدس تكملت الثلثي، تكون المسألة من كم؟ من 12. البنت لها النصف 6 والزوج له الربع كم؟ 3، والأم لها السدس كم؟ 2، وبنت الابن لها السدس 2، تكون المسألة عالت إلى 13. إذن البنت هنا ترث. عندنا في هذه المسألة جد، عندنا بنت وزوج وأم وبنت ابن وجد. الجد كم سنعطيه؟ السدس، سنعطيه 2، تكون عالت إلى كم؟ إلى 15. لو فرضنا عندنا مع الجد ابن ابن، عندنا بنت ابن وعندنا ابن ابن، البنت ستأخذ كم؟ النصف 3، والزوج سيأخذ الربع 3، والأم ستأخذ السدس 2، والجد سيأخذ السدس 2، كم هذه؟ 12. عندنا بنت ابن وابن ابن، إرثهم في هذه الحال فرضا أو تعصيبا سيرثون تعصيب. استغرقت الفروض أو لم تستغرق؟ استغرقت الفروض. فعلى هذا يكون الابن ابن الابن مبارك ومشؤوم، مشؤوم لأن البنت كانت ستارث السدس، بنت الابن تكملت الثلثين وانتقل إرثها من الفرض إلى التعصيب، وحينما استكملت الفروض ليس لها شيء، فيكون هنا في هذه المسألة مشؤوما. وقد يكون مباركا فترث. مثلا شقيقتان وعندنا أخت لأب، الأختان الشقيقتان يرثن الثلثين وعندنا باقي الثلث، الأخت لأب ترث مع الأخت الشقيقة فرضا وقد استغرقت الفروض فلا إرث. لكن لو وجد عندنا أخ معها لأب ترث معه الباقي تعصيبا، فالباقي الثلث للأخ لأب والأخت لأب تعصيبا، فالأخ في هذا المثال يكون أخا مباركا لأنها ورثت معه. لو لم يوجد الأخ لم ترث. إذن الأخ أحيانا قد يكون مباركا فترث، وقد يكون مشؤوما فيحجبها من الميراث وهو أيضا لا يرث. هذه أهم المسائل المتعلقة في باب التعصيب.